تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير لدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات مع كازاخستان في جميع المجالات. وخلال لقائه وزير خارجية كازاخستان، أشار بازشكيان إلى القواسم المشتركة التي تهيئ أرضية صلبة لتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية وخاصة كازاخستان. وحول المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، أكد بازشكيان أن إيران لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، مشددا على أن منع الشعوب من الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية أمر مرفوض. من جانبه، أكد الوزير الكازاخي مراد نوترليو على وجود إرادة قوية لدى بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في جميع المجالات. وقبل ذلك، استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نظيره الكازاخي في العاصمة طهران، حيث أجريا مباحثات حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتأتي زيارة نوترلو إلى طهران في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين. وكانت الخارجية الكازاخية أصدرت بيانا أوضحت فيه أن المباحثات ستركز على توسيع الحوار السياسي وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب تعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي رفض بلاده لامتلاك الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن هذا الموقف نابع من معتقدات إسلامية وفتوى رسمية صادرة عن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
في الوقت الذي تنتظر فيه الولايات المتحدة رد إيران على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تتوالى التصريحات والمواقف بشأن الملف النووي الإيراني وسط تمسك طهران بثوابتها العقائدية ومضي واشنطن في سياسة الترهيب والضغوط. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن هذا الموقف لا يندرج ضمن إطار سياسي فحسب، بل ينبع من معتقدات دينية.
نحن لا نتطلع نحو امتلاك السلاح النووي، وذلك يعود إلى معتقداتنا والفتوى التي أصدرها سماحة الإمام الخامنئي حول تحريم امتلاك هذا السلاح. طبعا وبما أننا دولة دينية، فالعدول عن هذه الفتوى هو أمر مستحيل بالنسبة لنا، لكن مع ذلك نحن نقوم ببذل الجهود عبر الحوار والمفاوضات النووية لكي نثبت بأن برنامجنا سلمي.
تصريحات عراقشي دعمها موقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي أكد أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا رغم احتفاظها بمواد قابلة للاستخدام النووي. كما أشار إلى أن المنشآت النووية الإيرانية محصنة بعمق تحت الأرض، ما يقلل من فاعلية أي ضربة عسكرية ضدها. وتأكيدا على ما جاء في تصريحات الوزير الإيراني ورئيس الوكالة الدولية، شددت ممثلية إيران لدى الوكالة الذرية أن جميع أنشطتها النووية معلنة وتم التحقق منها بالكامل، وأن البرنامج يخضع لرقابة صارمة من الوكالة. كما أوضحت أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يخالف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة عدم وجود أي دليل موثوق على وجود خطر انتشار نووي. كما أشارت إلى أن الجهات الأمنية المختصة في إيران اكتشفت مؤخراً مؤشرات إضافية تؤكد أن تلوث بعض المواقع كان نتيجة أعمال تخريب أو أنشطة عدائية. على الجانب الآخر، تواصل واشنطن إطلاق رسائل متناقضة، فبينما تتحدث عن رغبة في التوصل إلى اتفاق، يصرح الرئيس دونالد ترامب بأن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمحاً إلى احتمال اللجوء للخيار العسكري. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث فعرب عن أمله في اتفاق، لكنه أكد استعداد بلاده للمواجهة إذا استمر طهران في التخصيب. وفيما يتواصل الضغط الأمريكي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة إجراءات حظر جديدة استهدفت كيانات وأفراد مرتبطين بإيران. ووسط هذا المشهد المتشابك، ستواصل طهران وواشنطن مفاوضاتهما غير المباشرة بوساطة عمانية في معركة دبلوماسية تتداخل فيها المصالح مع المبادئ.
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقالت المنظمة في مذكرة لها بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة الذرية الدولية رافائيل غروسي إلى مجلس محافظي الوكالة إن أنشطة التخصيب الإيرانية ومخزونات يورانيوم 60% كلها تخضع لرقابة الوكالة الذرية الدولية. وأشارت المذكرة إلى أن إدراج مواضيع غير مرتبطة في تقرير الوكالة يتعارض مع المهنية والموضوعية والحيادة الذي يفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية. وكانت طهران حذرت الجانب الأمريكي من أن ردها على أي تصعيد من قبل الوكالة الدولية سيترك أثرا مباشرا على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، بينما يحتفل العالم الإسلامي باليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. وارتقى 18 شهيدا جراء الغارات الصهيونية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 5 استشهدوا في مصيدة المساعدات برفح. مصادر محلية أكدت استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب خان يونس. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم المغازي وسط القطاع. وأعلنت مصادر طبية عن ارتفاع عدد شهداء يوم أمس إلى 50 شهيدا، مضيفة أن عدد الضحايا في مراكز توزيع الغذاء خلال الأيام العشر الأخيرة بلغ 115 شهيدا وأكثر من 580 مصابا. أقر جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده بينهم عناصر من لواء الكوماندوز ووحدة يهلهم الهندسية في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في مبنى جنوب قطاع غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذ إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تؤكد أن أنشطتها لتخصيب اليورانيوم تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يقر بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين في خان يونس. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في أيامنا التي نعيشها في عيد الأضحى المبارك. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء المتجدد معكم على الهواء. أحييكم في برنامجنا هذا مستمعينا الأكارم، وعنوان الحديث الحياة مع ومن دون الرياضة. وقفتنا ستكون عند هذا العنوان لنتحدث عن أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أفرادها على هذه المسألة في حياتهم. هناك فوائد صحية، نفسية، اجتماعية تجنيها الأسرة وأفرادها الذين يمارسون الرياضة بانتظام، وكيف يمكن التخطيط الجيد لهذه الفقرة والتي تزيد من الفوائد في حياتنا. طبعاً تأتي هناك تحديات لتقف أمام هذا التخطيط لنمارس الرياضة، منها قلة الوقت والتخطيط في برنامج الأسرة، كيف نتغلب عليها؟ طبعاً هناك تكنولوجيات وحقيقة أدوات حديثة وجديدة تساعد حقيقة الفرد في تخطيطه ولكي يتبع تقدم وخطوات جيدة ومنظمة لتحقيق الأهداف الرياضية في الأسرة. ندعوكم إن شاء الله للمشاركة والمساهمة معنا والاستماع إلى فقراتنا التي أعددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأفاضل في هذا اللقاء. والبداية نتوقف عند هذه الدقائق لكي نستمع وإياكم إلى مدخل لإطار حديث البرنامج.
في عصرنا الحديث أصبحت الأسرة محوراً رئيسياً في تشكيل شخصية الأفراد وبناء مجتمع صحي وفاعل. تتدخل أهمية الأنشطة البدنية والبرامج التكنولوجية في حياة الأسرة، حيث تلعب الرياضة والبرمجة دوراً بارزاً في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد، بالإضافة إلى تنمية المهارات العقلية والتكنولوجية. فالرياضة لم تقتصر على تحسين اللياقة البدنية فقط، بل أصبحت وسيلة لتعزيز روح التعاون والانضباط والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، خاصة في أوقات الأسرة المشحونة بالضغوطات اليومية. أما البرمجة فهي تفتح آفاقاً واسعة نحو المستقبل، حيث تعتبر مهارة أساسية في عالم يتجه نحو الرقمية، وتساعد على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأطفال والشباب. تشجيع الأسرة على ممارسة الرياضة والبرمجة معا يعزز من تواصلها ويخلق بيئة مثالية للتعلم والتطوير المشترك، كما أن المشاركة في أنشطة رياضية وبرمجية تعزز من قيم التعاون والابتكار والتفكير الإيجابي، مما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومستقلة. في النهاية فإن دمج الرياضة والبرمجة في نمط حياة الأسرة يساهم في بناء جيل قوي متعلم ومتكامل قادرة على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته بكفاءة وابتكار. لذلك يجب على الأسر أن تولي هذه الجوانب اهتماماً خاصاً لتعزيز العلاقات الأسرية وتنمية قدرات أفرادها بشكل متوازن ومتواصل.
نحييكم السمعين الأفاضل ونشكر الزميلة شيماء التي ترافقنا في هذا البرنامج بفقراتنا الإنتاجية. وطبعا الحياة مع ومن دون الرياضة عنوان الحديث في هذا البرنامج. ندعوكم للمشاركة والمساهمة، أنتم تحدثوا لنا، هل تمارسون الرياضة في الأسرة باستمرار؟ هل تشجعون أفراد الأسرة على ذلك؟ ما أهمية هذه الفقرة التي تضاف ضمن تخطيط حياتنا الأسرية؟ وكيف يمكن تشجيع الأطفال على هذه الثقافة وتأثيرها على حياتهم في المستقبل؟ إن كانت لكم تجارب، نشاطات، مصادق، فحدثونا ولا تبخلوا علينا بهذه الإسهامات الطيبة. أرقام الهواتف بين أيديكم السمعين الكرام، اتصلوا بنا 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201 3362، الرقم الثاني 2201 3368، الرقم الثالث 2201 3348. كما لا بد من التذكير برقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية والنصية التي تصل إلينا 00989973742431. نعم، ولكي نتوقف عند أهمية وضرورة الحياة والرياضة التي تكون في تخطيطها، نتوقف عند حديث الأستاذة الدكتورة زهرة بدر الدين، الباحثة التربوية والخبيرة في علم النفس من بيروت، نستمع إليها.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية. السلام عليكم دكتورة، برأيك ما هي أهمية وضرورة وجود النشاط الرياضي في الأسرة وتثقيف أفرادها على وجود هذه الفقرة في حياتهم؟
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الرياضة هي من الأمور المحبذة روائيا في علم النفس، وقد دأب عليها كثير من علمائنا، وأيضا نرى نشاطات الأئمة عليهم السلام قائمة على هذه الرياضة أما بتسميات مختلفة. وبالتالي الرياضة هي مهمة داخل الأسرة، ومن الجيد أن يكون هناك نوع من التثقيف النظري والعملي في داخل الأسرة. بمعنى إذا مارست الأم أو الأب الرياضة البدنية داخل المنزل بأي حركة أو مجهود جسدي، أو في النادي الرياضي في الخارج، أو في السباحة أو ركض أو أي شيء آخر، هذا أمر يوعز إلى الولد داخل المنزل بشكل سلوك عملي ليقوم بهذه الرياضات. نشاط الرياضي أهميته تكمن في أنه يحرك الدورة الدموية، وبالتالي يساعد الإنسان على أن يكون دائما في حالة نشاط جسدي وفكري وذهني، وأيضا يساعده للتخلص من الحالات الاضطرابات النفسية والحالات النفسية التي قد تصيبه بحياته. ولذلك طبعا المعالجين النفسانيين في العيادات النفسية عادة طالما يلجؤون إلى كيفية إدخال فقرة الرياضة ضمن برامج العملية لبعض الحالات، من أجل أن يشغل نفسه بهذه العملية الرياضية ويحرك الدورة الدموية عنده في الدماغ، حتى يستطيع أن يفكر إيجابيا تجاه الأمور ولا يكون سلبي في تفكيره تجاه نفسه وتجاه الآخرين، وبالتالي يتخلص من العديد من المشاكل النفسية. أيضا الرياضة فائدتها أنها هي لها فائدة على الأسرة، داخل الأسرة تقلل من الغضب الموجود داخل الأسرة، تقلل من الصراخ أو من عدم تفهم الآخر، لأنه تساعد الرياضة على أن يكون الإنسان في حالة رخاء، رخاء جسدي وبالتالي رخاء ذهني وصفاء ذهني وروحي، ويستطيع عندها أن يستمع جيدا. فإذا استمع جيدا يستطيع أيضا في نفس الوقت أن يجيب بشكل هادئ. لذلك يعني الرياضة الجسدية حتى يعني لأخص من ضمنها الكاراتيه، هي رياضة خاصة تساعد على ضبط الجهاز العصبي وتفريغ الانفعالات النفسية عند الإنسان، لأنها في نفس الوقت الذي يريد الإنسان أن يدافع عن نفسه في حركة الكاراتيه هو يريد يفكر كيف يضرب الخصم، وبالتالي لديه عملية تفكير مزدوجة، الدفاع عن النفس وضرب الآخر. وهذا إشغال التفكير بهذا النحو هو يساعد لتنشيط النواقل العصبية في الدماغ التي تعطي مادة السيروتونين الكفيلة والمسؤولة عن التفكير الإيجابي لدى الإنسان. وبالتالي إذا كان لدى الإنسان نسبة السيروتونين معتدلة وشغل نفسه في هذه الأمور يكون أكثر هدوءا في المنزل وفي حياته الشخصية، لأنه يفرق كل الضغوطات وكل الانفعالات وكل الطاقة الموجودة عنده السلبية في هذه الضربات المنظمة والممنهجة في الكاراتيه أو في أي رياضة أخرى، وبالتالي هنا يكون يصبح جهازه العصبي جهاز هادئ ساكن وكهدأ الجسم وجرت العروق الدموية بشكل صحيح وكانت هادئة. هنا ساعة إذن هذا مؤشر على هدوء التفكير في الدماغ وحركة الدورة الدموية في الدماغ. بالتالي طبعا الرياضة هي دائما مهمة داخل المنزل وفي خارج المنزل، وجيد أن يكون للإنسان برنامج خاص حول ما هي نوع الرياضة وكيفية الرياضة داخل المنزل أو خارجه.
نعم دكتورة زهرة بدر الدين، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من بيروت ولكم منا كل التقدير.
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا هلي. قلب نادى لكم من لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، لكم من القلب نادى، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا هلي. أقفل راس أمي وأدعو يا الله لعليها بكل مكان القلب.
نعم أسعد الله أيامكم، كل عام أنتم بخير مستمعين الكرام. أيام الفرحة وسرور في عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى جميع أمة الإسلام بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. نعود لكم ونشكر طبعا الدكتورة زهرة بدر الدين الباحثة الاجتماعية والخبيرة في علم النفس من بيروت كانت معنا، وعنوان اللقاء والحديث الحياة مع ومن دون الرياضة. نعم كل الرياضات، أشارت الأستاذة زهرة بدر الدين لربما في بدايات حديثها عن الرياضات القتالية، ولكن نقول كل الرياضات، هي أيضا قالت وأيدت ذلك بأنها كل الرياضات تعطي للإنسان الحالة النفسية الجيدة، تفريغ الشحنات السلبية، وهذه مهمة جدا في حياتنا اليومية التي نعيشها، والكثير من النقاط السلبية والتأثيرات السلبية تكون وتؤثر على الإنسان في حالنا هذا. الرياضة، النشاط البدني للعائلة، عنصران أساسيان لتعزيز الصحة ورفاهية جميع أفراد الأسرة، لا يقيدان. يعني الرياضة، النشاط البدني لا يمكن تقييدها بالعمر أو المستوى اللياقي للجسم، بل بأي مستوى كنا هذه الحالة توفر فرصة للتواصل للمرح بين الأفراد في جو المنافسة والإيجابية، وهذه الأنشطة المشتركة تعزز الروابط الأسرية وتسهم في بناء ذكريات قيمة طبعا بغض النظر عن اختيار النشاط سواء كان المشي، ركوب الدراجات، السباحة، ألعاب الكرة، رياضات قتالية كما أشرنا وتحدثنا عن ذلك، لكن يمكن للعائلة الاستفادة من هذه الفرصة لتحسين لياقة أولادها البدنية وتعزيز صحتها العامة من الناحية النفسية وكذلك الاجتماعية. كذلك يتعلم الأطفال أمور مهمة وقيم يعني مثل الانضباط، التفاني من خلال التشارك في أنشطة رياضية جماعية فرقية، إدارة الوقت، العمل كفريق، هذه مهمة، وبالتالي تكون استثمار في الصحة وتجلب السعادة على المدى الطويل، والعديد من الفوائد الجسدية والعاطفية لكل فرد من أفراد الأسرة تأتي في ممارسة الرياضة. نشكركم أحبتنا الأكارم لكرم الإصغاء وهذه المشاركة. دعوني أستمع إليها من الأخ مرتضى السفير من الناصرية، بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب للتو نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج معكم على الهواء. الحياة مع ومن دون الرياضة بالتأكيد أنه العقل السليم في الجسم السليم، لا يمكن للتفكير والإدراك والعقل أن يؤدي عمله بشكل موزون وأن يصل إلى مرحلة البلوغ وأن يكون ذا فائدة معرفية وأن يكون ذا عطاء ومعطاء بنفس الوقت ما لم يكن معه رياضة ومعه ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها النفسية والرياضة الروحية وأيضا الرياضة المادية وهي الركض أو الجري أو التسلق وما شابه ذلك. مرتضى العراق،
تحية طيبة لك يا أخي مرتضى وبارك الله بك على هذه الإسهامة الطيبة استمعنا إليها. نشاط بدني للعائلة هو أهم العوامل التي تسهم في تعزيز الصحة وسعادة أفراد الأسرة، تتمثل في هذه الوسيلة الفعالة للقاء الأجيال المختلفة، بناء علاقات أقوى بين أفراد الأسرة، وهذه الرياضة فرصة للتفاعل الإيجابي والتعاون وكذلك المتعة، تخلق تجربيات وتجارب وذكريات قيمة وتبقى محفورة في الذاكرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وكل عام وأنتم بألف خير وأيامكم سعيدة إن شاء الله. الرياضة هي أساس من أساسيات الحياة الإنسانية، بل وحتى أن الرياضة جاءت لها نصوص في الدين الإسلامي، وحتى في النصوص الدينية القديمة تحث الأناس وتحث البشر على ممارسة الرياضة. يجب على الأسرة المسلمة أن تعلم أبنائها الرياضة منذ الصغر، حتى أن هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وآله يوصي الناس ويوصي الأسر ويقول لهم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الرماية تساعد على تقوية النظر، لأن النظر إلى الأفق البعيد والتسديد والتصويب يقوي النظر ويقوي البصر. السباحة، الآن ثبت علميا بأن السباحة تساعد على معالجة ارتفاع ضغط الدم، تساعد على حماية القلب من الأمراض، وتساعد على يعني معالجة أو تهدئة أمراض القلب المريض مثلا، وبنفس الوقت لها يعني قابلية على تشكيل بنية عضلية كبيرة عند الإنسان، لها قابلية على معالجة أمراض العمود الفقري. هذه السباحة. ركوب الخيل أيضا له فوائد عديدة جدا، تساعد الإنسان على حماية عظامه وعموده الفقري من كل الأمراض المستقبلية التي تفترسه. هذا الكلام طبعا يعني نود أن نشير إليه، حتى أن السيد الخميني المرشد الأكبر رضوان الله تعالى عليه ومؤسس الثورة الإسلامية كان يوصي في أحد نقاط وصاياه بأنه يجب أن تكون هناك ممارسة للرياضة، وهو بنفسه كان دائما يخصص لنفسه رحمة الله تعالى عليه ساعة يوميا للمشي من أجل أن يديم الرياضة ويعطي هذا الحافز وهذا الوازع عند الناس بالكامل. لماذا كوريا تمارس الرياضة ولماذا أوروبا تمارس الرياضة ونحن المسلمون نبتعد عن الرياضة؟ إذن الرياضة هي أقرب ما تكون إلى الواجب. شكرا جزيلا لكم ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا. أكدت دراسات حديثة الأهمية البالغة للرياضة في حياة الأطفال، ليس فقط لتعزيز صحتهم الجسدية بل لتنمية قدراتهم العقلية والاجتماعية. فالنشاط البدني المنتظم يساعد الأطفال على بناء عظام قوية وتحسين وظائف القلب والرئة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. فالرياضة ليست مجرد لهو وتسلية بل هي أداة تعليمية فعالة، ومن خلال ممارسة الرياضة يتعلم الأطفال قيما هامة مثل التعاون والانضباط واحترام القواعد والعمل الجماعي، كما أنها تساعدهم على تطوير مهارات القيادة وتحمل المسؤولية والتغلب على التحديات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الرياضة دورا هاما في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، فهي تساعدهم على التخلص من التوتر والقلق وتحسين مزاجهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، كما أنها تمنحهم شعورا بالإنجاز والفخر وتعزز من احترامهم لذاتهم. ولتسليط الضوء على هذه الأهمية، أطلقت العديد من المدارس والمراكز المجتمعية برامج رياضية متنوعة تستهدف الأطفال من مختلف الأعمار. وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة وألعاب القوى والجمباز، كما وينصح الخبراء بأن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف يومياً. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اللعب في الهواء الطلق والمشاركة في الأنشطة الرياضية المنظمة أو ممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء. إذن فالرياضة ليست مجرد هواية بل هي استثمار في صحة وسعادة أطفالنا، فلنحرص على تشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام لنضمن لهم مستقبلا صحيا ومزدهرا.
تحية نديه طيبه لكم المستمعين الكرام، ومره اخرى نشكر كل الاحبه دكتور ياسر الحسيني كذلك على المشاركه التي استمعنا اليها، والزميله شيماء في هذه الفقره. غالبا ما يتم التغاضي عن اهميه الرياضه في تقويه العلاقات الزوجيه والاسريه، لانها يمكن ان يكون لها تاثير كبير مستمعينا الاكارم، يمكن ان يؤدي الى الانخراط في العاب الرياضه. طبعا في هذه الحاله يعني تقريب بين الازواج والعائلات من خلال تعزيز العمل الجماعي، التواصل والترابط. يمكن أن توفر هذه المسألة فرصة للأفراد لممارسة النشاط البدني معا، يعني قد يحسن هذه الصحة والحالة الرفاهية التي أشرنا إليها. يمكن أن تساعد المشاركة في ألعاب الرياضة في تخفيف التوتر ويحسن الديناميكية العامة للعلاقة، ويمكن أن يوفر أيضا اهتماما أو هواية مشتركة يمكن أن تقرب الأزواج والعائلات من بعضهم البعض. بشكل عام هذه الرياضة وسيلة رائعة لتعزيز العلاقات الزوجية والأسرية، ومن خلال توفير فرص الترابط والتواصل والنشاط البدني تحصل هذه المسألة، وطبعا خاصة في العائلة توفر العديد والعديد من الفوائد الصحية والاجتماعية. نذكر من أهمها طبعا بعض الحالات تعزيز الصحة العامة لأنها تساعد على الحفاظ على الوزن المثالي، تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة لا سمح الله وأبعدنا الله وإياكم منها، وأيضا تعزز العلاقات الاجتماعية مثل يعني قضاء وقت مع بعضنا البعض، وقت ممتع، وتحسين الروابط العائلية تحصل في هذه المسألة. كما أشرنا تعزيز أو تحسين الأداء الديناميكي للأعضاء الجسم، تحسين الذاكرة، الانتباه للأطفال أيضا، إلى جانبه تعزيز الثقة بالنفس، لا ننسى هذه المسألة أيضا لأنها تساعد على الشعور بالراحة والسعادة، وهذا يعود بالنفع على جميع أفراد العائلة، توقيهم من التوتر والقلق، وسيلة فعالة للتخلص من التوتر والقلق والشحنات السلبية التي أشرنا إليها، خاصة في أيامنا هذا والتي نرى جلوس أفراد الأسرة على أجهزة التواصل والأجهزة اللوحية والكمبيوترات وسائر المعدات الموجودة الآن، لكن الرياضة تخفف من الضغط النفسي والتوتر العصبي. تعزيز الحركية والمرونة، هذه أيضا فائدة لدى جميع أفراد العائلة، وهذا يعتبر من أهم الفوائد الصحية للرياضة. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، الحياة مع ومن دون الرياضة محور لقائنا، وننتقل إلى العراق في هذه اللحظات مع السيد علي الموسوي المستمع الفاضل. تحية طيبة لك سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله. كل عام
السلام عليكم بخير. وتحية طيبة لكم أيضا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
حياك الله يا سيد.
يعني الحقيقة أكو صوت قديم لجنابكم يعني قاعد يظهر عند الاستماع.
بلي الآن تسمعني بشكل أوضح؟
أي أسمعك بس لا زال الصوت يعني طيب. مشترك يعني مزدق الصوت.
خير تفضل يعني عن الرياضة وأهمية الرياضة. سيد علي نحن نستمع إذا تمكنت الآن من الحديث.
طيب يعني الحقيقة أنا أريد أتكلم عن رياضة المشي، وطبعا هاي فالشيء مهم جدا، وخاصة توصيات إسلامية فيه وطبية وعلمية، ولكن يعني الحقيقة الدولة هنا الدولة لها يعني دور في يعني المساعدة في هذا الجانب، حيث العوائل والأسر يعني تحب خاصة في أوقات معينة المشي الجماعي، وعلى الدولة أن تهيئ يعني طرق، توفر طرق أو تصلح الطرق بحيث يعني المشي يكون يعني بفائدة أكثر ويشجع على الرياضة الأسرية.
نعم.
يعني الصوت للأسف الصوت مشترك.
نعم، شكرا جزيلا سيد علي الموسوي، بارك الله بك أخي الفاضل، أكتفي بهذا القدر وأتمنى لك الصحة والعافية دائما سيد علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتحدث عن أفضل الأنشطة الرياضية للعائلات وكيفية بدء المشاركة في هذه الأنشطة. أولا المشي ورياضة المشي للمسافات، هما نشاطان ممتازان منخفضي التأثير مناسبين لجميع الأعمار ومستويات اللياقة، فالنزهات في الطبيعة ومسارات المشي للمسافات تقدم فرصة لأفراد العائلة للتواصل مع الهواء الطلق بينما تعزز اللياقة.
ثانياً ركوب الدراجات. ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يمكن تكييفه لأفراد العائلة من جميع الأعمار. إنها طريقة رائعة لتحسين اللياقة البدنية القلبية بينما يمضون وقتاً جيداً معاً. ثالثاً السباحة، فهي ليست فقط نشاطاً ممتعاً ومنعشاً، ولكنها أيضاً تمثل تمريناً ممتازاً لجميع أجزاء الجسم. يجد العديد من الأفراد الفائدة في تسجيل أطفالهم في دروس السباحة لضمان السلامة وبناء مهارات السباحة. رابعاً الرياضات الجماعية. المشاركة في الرياضات الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة يمكن أن تكون وسيلة رائعة للعائلات للتواصل بينما تبقى نشطة. تشجع هذه الرياضات على التعاون والتواصل والمنافسة، مما يجعلها مناسبة للعائلات ذات الأطفال الأكبر سناً. خامساً كرة المضرب والريشة الطائرة، هي أنشطة ممتعة ومثيرة تعزز التنسيق بين اليد والعين والرشاقة واللياقة البدنية القلبية. يمكن لأفراد العائلة أن يلعبوا مباريات فردية أو زوجية اعتماداً على عدد اللاعبين. سادساً وأخيراً تحديات لياقة العائلة. إنشاء تحديات لياقة العائلة أو حلول عقبات مخصصة يمكن أن تكون نهجاً مخصصاً للبقاء نشطاً. يمكن أن تتضمن هذه التحديات سباقات الجري أو تمارين زمنية.
نحييكم مستمعينا الأفاضل ونعود لكم من جديد في هذا البرنامج وهذا اللقاء معكم على الهواء، الحياة مع ومن دون الرياضة. لربما هناك سبل لمواجهة التحديات التي تأتي، وطبعا تتعلق بأن تقف أمامنا في مسألة الرياضة. نعم، في هذه اللحظات دعونا لكي ننتقل ونتوقف مع استضافتنا لضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران، يلتحق بركبنا. تحية طيبة لكم دكتور كاظم. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، أسعد الله أيامكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم أنتم والمستمعين.
حياكم الله
الأفاضل في أي مكان، متمنيا لكم كل الخير والتوفيق والنجاح.
اللهم آمين يا رب العالمين، كذلك لكم متقابلة دكتور، شكرا جزيلا. نبدأ ونتساءل دكتور في البداية عن أهم الفوائد الصحية والنفسية التي يمكن أن يجنيها الفرد أو تجنيها الأسرة بشكل عام من ممارسة الرياضة بانتظام. كيف يمكن للتخطيط الجيد أن يزيد من هذه الفوائد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال الرسول الأعظم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
نعم.
وجاء في الدعاء، في دعاء الإمام علي عليه السلام، دعاء كميل، يخاطب الله سبحانه وتعالى: قوي على خدمتك جوارحي. يعني هي بالحقيقة قوة البدن والرياضة للجسم حاجة للشخص، وكذلك مساعدة لأفكاره وعقائده أيضا. الإنسان الصاحي السليم من حيث الجسم بإمكانه أن يقدم العبادات. على سبيل المثال الآن يوم أمس كانت صلاة العيد، فإذا كان الإنسان مريض ما كان بإمكانه أن يذهب إلى صلاة العيد، يبقى في الفراش. لكن الجسم القوي يهيئ للإنسان أن يستعد ويتحرك ويذهب إلى المجالات التي يمكن أن يخدم بها ويستعين بها على دينه وعلى مناهجه. بالحقيقة الأسرة الأب والأم هم الذين يخططون في مراحل البداية عن الحياة، لكن حينما الولد أو البنت تكبر شيئا فشيئا تتضح اتجاهاتها ومتطلباتها الرياضية في مجال ما، فيأتي دور الأسر لتساعد الولد والبنت أن يعاونوهم ويقدموا لهم الأجهزة أو الآليات اللي بحاجتهم أو المكان المناسب للرياضة. والرياضة بالحقيقة معظم الرياضة هي تقوي جميع مستلزمات الجسم، من الفكر، من الخلايا العصبية، من العضلات، كل هذه، فمن الهرمونات، هناك هرمونات زائدة تزيلها الحركة الرياضية. حينما تذهب هذه الهرمونات الجسم يشعر براحة حينما تصرف هذه الهرمونات التي يجب أن تصرف، فالجسم يشعر بارتياح ويشعر براحة، وكذلك يهيئ الإنسان لكي يتحرك في المجالات التي يريد أن يتحرك. على سبيل المثال، إذا هو كان شخصية مثلا عسكرية أو مثلا موظف أو على سبيل المثال في أي مجال إن كان، فالرياضة تهيئ له التحرك السليم في مجال عمله أيضا. فالتخطيط للرياضة، الولد هو أو البنت هي أو الأسرة، حسب هواية الطالب، حسب هواية الولد أو الشخص، وربما تكون هناك بعض الرياضات جماعية في الأسرة. على سبيل المثال، الأسرة حينما يخرجون كل أسبوع يوم للاستراحة، نشاهد أنهم يأخذون بكرة الطائرة مثلا أو كرة قدم،
يمارسونها
في الأجواء المفتوحة أو في البساتين، أو الله سبحانه وتعالى رزقهم مكان بستان مثلا كبير، فعليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة وهذا المكان اللي رزقهم الله، لكي يقوموا برياضة جماعية حينما يشاركون جميعا في الرياضة. هذه الرياضة تجعل إضافة إلى صحة للجسم، تجعل ذكريات ممتعة وعلى مدى حياتهم، وذكريات في الأسرة، تشد الأسرة مع البعض، تقرب الأسرة من البعض، تقرب آرائهم، أفكارهم، اتجاهاتهم، يعني كل هذه.
نعم.
كل هذه المناهج الرياضية نراها حسنة وجيدة وربما أبلغ مما نحن نفكر، يعني أعلى مما نحن نفكر أن تخدمنا هذه المجالات الرياضية، لها اتجاهات أكثر وأكثر مما نحن كنا نتصور.
نعم. دكتور، أنا أتساءل، يعني هناك بعض العوامل وبعض التحديات لربما تكون شائعة وذرائع أحيانا تأتي وتواجهها الأسرة عند الالتزام بخطة رياضية، مثل ضيق الوقت، التكلفة المادية، ونقص الحوافز الموجودة، وخاصة في عصرنا الحالي هذه الأجهزة اللوحية التي جرت الأفراد إلى الجلوس وإلى استخدامها. كيف يمكن التغلب على هذه التحديات نسميها أو ذرائع نسميها؟
أولا، أنا ذكرت أن الرياضة يجب أن تكون مثل العمل، العمل أو الدراسة، حتى يجب أن الإنسان له حب لتلك الفرع الرياضي أو لتلك المنهجية. إذا العلاقة والاتجاه والرغبة موجودة، هذا يجب أن نذهب إلى الرغبة. لكن إذا الرغبة ما موجودة وهناك يتصور أنه تحديات، هناك كثير من الرياضات ليست بحاجة إلى أموال، رياضة المشي، رياضة الجري، عندنا في إيران تسلق، يعني هذه الجبال أكو يعني مناهج رياضية لا تكلف الإنسان تكاليف، فالإنسان بإمكانه بكرة بسيطة أن يلعب رياضة ساعتين. كرة طائرة الآن عند الأولاد، نحن نشتري لأولادنا كرتين أو ثلاثة، لأحفادنا ونقدم لهم هدايا، هي مجرد هذه الكرة البسيطة الرخيصة هي تعطينا متعة رياضية وتقوية رياضية ومتعة ذكريات، ونعيش ساعات نملأ بها حياتنا بالفرح والارتياح. لا نقول أنه هناك مجال فارغ، لا، الإنسان المؤمن لا يوجد في حياته مجال فارغ، لكن عليه أن ينظم حياته. الفراغ هو خطأ، ليس هناك فراغ، الفراغ ممتلئ عند الإنسان المؤمن في كل مجالاته التي يمكن أن يقوم بها من جهد ومن عبادة ومن خدمة ومن دراسة. كل هذه أنا ما أتصور إنسان مؤمن يقول أنا مجال فراغ فيه، فعليه أن يقوم بتنظيم الوقت وبرمجة الحياة وبرمجة الوقت. عندما نبرمج إلى، أنا أذكر لكم شيء يعني، وهو أحد أصدقائي كان يقول أنا حينما تمكنت أن أهيئ بستان صغير يعني مقارب مثلا 1000 متر، هذا دعا أولادي أن يجتمعوا كل أسبوع على الأقل كل أسبوع يوم واحد أو كل أسبوعين يوم واحد، كلهم يعيشون وقت واحد إلى جانب البعض، وحركات رياضية يقومون بها. فالإنسان يمكن أن يبرمج بإمكانياته مهما كانت قليلة، حتى لجمع شمل أولاده لكي يعيشوا أسرة متماسكة متقاربين. كان يقول أنا بنتي متزوجة، فكان حينما يكون عندها وقت فراغ مثلا تذهب ضيافة أو مثلا كذا إلى بيت صديق مثلا آخر، مثلا صديق زوجها. لكن من حينما حصلنا على هذا المكان صار تقارب أكثر بين هو الأب والأم وأولاده وأحفاده. هذه المتعة، الإمكانيات القليلة تهيئ لنا إلى جانب الرياضة، تهيئ لنا حياة أسرية متكاملة متماسكة متقاربة، نعرف بتعايش الأولاد مع البعض والأحفاد والأسرة، يفهمون يعني بالرياضة، بالرياضة الجماعية. حتى بإمكانك أن تعرف اتجاهات حفيدك أو اتجاهات ابنك، فبالتعايش الكثير الإنسان يعرف الآن ابنه كيف يفكر، حفيده كيف يفكر، إلى أي اتجاه، شنو الاحتياجات، شنو اتجاهاته، شنو أفكاره. فهذه الرياضة تقدم لنا هذا التقارب. التقارب أنا أريد أؤكد عليه، يقول في السفر تعرف صديقك. ففي السفر، لماذا في السفر تعرف صديقك؟ لأن راح أنت تعيش معه أوقات وساعات كثيرة، فما أولادك وأبنائك
هكذا تعرفهم أكثر
حينما تعيش معهم ساعات في الرياضة. تعرفهم أكثر.
طيب، أنا أكتفي بهذا القدر. الدكتور كاظم حشمت فارع، الأكاديمي والباحث التربوي من طهران، شكرا جزيلا على هذه الدقائق.
الله يوفقكم، أهلا ومرحبا، في أمان الله
نعم. وإلى المستمعة الفاضلة من العراق، من النجف الأشرف، المستمعة الأخت العذراء المسوية العلوية عذراء، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي مصطفى، وكل عام وأنت وكل الكادر والمستمعين بآلاف الخيرات والمسرات إن شاء الله، ونسأل من الله أن يعيد هذا العيد، عيد الأضحى علينا وعليكم بالخير والبركات إن شاء الله أخي مصطفى.
حياكم الله، تفضلوا، أهلا ومرحبا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا بخصوص المحور، بما أنه اليوم أنتم تتحدثون حول الرياضة، وما أجمل هذا المفهوم إذا أدركه الجميع. طبعا الرياضة هي من مسببات السعادة، لذلك هي تنشط هرمون السعادة، فهذه الأسباب تجعل من يحب الرياضة يتمسك بها ويدرك أهميتها، لأنها أخي مصطفى، بداية هي صحة للجسد، للجسد بأكمله طبعا، حتى للعقل وللتفكير السليم هي أيضا تساهم في ذلك، لأنها ربما أو بالتأكيد هي تقضي على الكآبة التي طبعا يسببها الكسل للإنسان. لذلك نجد أن الرياضة مهمة في حياة كل شخص منا، سواء رجل كان أم امرأة. لذلك لابد أن نجعل من الرياضة طبعا يعني برنامج جميل نتمسك به ونمارسه، حتى ولو مثلا في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، يعني هذا حتى لا نترك هذه الأمور المهمة في حياتنا. فلابد ويجب علينا أن نلتزم بها، لأنها في كل الأحوال تساهم في نشاط السعادة، تساهم في القضاء على الكآبة، تساهم في كل شيء يجعل من الإنسان، حتى تساهم في زيادة الصحة للإنسان. أخي مصطفى طبعا، وبنهاية مشاركتي أشكركم على هذا البرنامج الجميل والشيق.
شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة الأخت الفاضلة عذراء المسوية، المستمعة الكريمة من العراق. شكرا. نعم مستمعينا الكرام، ونحن حقيقة نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. وطبعا هذه الرياضة التأثير الكبير في تعزيز الروح الجماعية، الصحة البدنية النفسية لأفراد الأسرة، وتمثل فرصة للتواصل الطيب والجميل في عصر قل هذا التواصل، ويجب أن نعيده إلى حياتنا ومفيد لصحتنا وتعاوننا مع بعضنا البعض. بالنسبة للأسر تمثل الرياضة والنشاطات البدنية فرصة للتفرغ لبعضهم البعض بعيدا عن التزامات الحياة اليومية، تشجع على تعزيز الروابط العائلية، وتعزز من الصحة واللياقة البدنية، وتعزز من السعادة. يجب أن تكون الرياضة جزء أساسي من نمط حياة العائلة، وتمثل استثمار في مستقبل صحي ومليء بالأنشطة لجميع أفراد الأسرة. نشكر لكم كل التحية أحبتنا الأكارم والمتابعة الجميلة للقائنا هذا، وصلنا إلى نهايته. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أهلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده، من مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي، يا أهلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده،
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل، يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في ملكها وكلوا، وامشوا في ملكها وكلوا.
أن كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ أرقى صعبا في درب هدى حتى ألقى الله زكيا،
مثل صغيري في غده فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم،
سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده،
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الصهيوني. طهران تنتقد تقرير غروسي لمجلس المحافظين لإخلاله بمبدأ السرية وتحملهما المسؤولية القانونية عن هذا التصرف. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات بينهم أطفال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفادت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول